تكملة لإجابة الأخ الذي يسأل عن موضوع العمل عندما يعمل بالربا، إذا تأكدت أنه يعمل بالربا فابحث عن عمل آخر، فإن الله تعالى لم يضيق عليك أبواب الحلال، وإن بدت أبواب الحرام واضحة وكثيرة فهي في الحقيقة أقل من أبواب الحلال. نعم، وعليك أن تبحث وأن تتحرى قدر استطاعتك، وكما قلت نحن في زمن يعز فيه على الكثير أن يبتعد عن دائرة التعامل بالربا أو التعامل مع من يتعامل بالربا، ويجوز لي أن أتعامل مع من يتعامل بالربا، أن أتعامل معه بأشياء من المباح، شيء مباح، مثلا له سيارة يجوز أن أنا أركب معه في تلك السيارة إذا كانت هناك ضرورة، أركب في طائرته، أشتري من المحل الذي يديره شيئا بمال الحلال ما دام الشيء حلالا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك. فلقد كان رسوله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع بعض المشركين ومع بعض اليهود ويأخذ ويعطي منه، ولقد قبل هدية من بعض النصارى، والمعلوم أن اليهود لا يتقرعون عن غيبة عن غيبة غالبا، اشترى طعاما وكان شعيرا اشتراه لأهله قبل وفاته ورهن درعا عند هذا اليهودي، واحتك الدرع أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعامل النبي مع هذا اليهودي الذي لا يتضرع غالبا عن الغيبة يجيز لنا أن نتعامل إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك أن نتعامل مع هؤلاء. وما من محل من المحلات التجارية الموجودة في بلادنا، ما من محل غالبا إلا ويتعامل بشيء من الأشياء المحرمة، إما بيتعامل بغيبة أخذا أو عطاء، وإما بيبيع شيء فيه أشياء من المحرمات كشحوم خنزير أو لحوم ميتة، ككثير من المحلات التي تبيع لحوما أفتى أصحابها في بلادهم أنها لم تذبح فهي ميتة، ومع ذلك تباع، حرام بيع الميتة للأكل كما هو معروف. ولكن إذا اشتريت من عند هؤلاء بعض الأشياء الحلال لا حرج إن شاء الله تعالى، حيث يصعب علي أن أجد واحدا ليست عنده مثل تلك المعاملات المحرمة. فابحث قدر الاستطاعة عن عمل يكون أقل سوءا مما تعمل فيه أو مما تعمل عنده، والله تعالى. والجزء الثاني من السؤال تقول: فلان يضع أمواله في البنك ويأخذ فائدة وهو يعلم أن تلك الفائدة حرام، ولكن يصعب عليه أن يتركها للبنك، فهل يجوز لي أن آكل عنده في بيته أو أن آخذ منه بعض الهدايا نفس الشيء الذي ذكرته آنفا، أي أنك تتضرع وتحتار وتبتعد عن مثل تلك الأشياء، فإن علمت أنه يأكل الربا أو يتعامل به فلا تأكل من طعامه ولا تشعر عنده، أما إذا علمت أنه يأكل حلالا لأنه يتعامل بهذا الحرام لجهة أخرى، يعني يأخذ الفائدة كما يصنع بعض الناس لا يأكلها ولكن يتصدق بها، يبني بها بعض المساجد، كما أخبرني أحد الناس أنه أخذ 50,000 وتضرع بها لبناء مسجد لأنه يعلم أنها حرام ويخاف أن يأكلها وأن يطعمها لأحد من أولاده، ظانا بهذا أنه قد فعل شيئا جميلا بابتعاده عن أكلها، وما علم أن مجرد القبض بنية الاستحقاق لأنه يعلم أنه يستحق هذا أركبه كبيرة من الكبائر التي توعد الله تعالى فاعلها بالعقاب الأليم واللعن، أي الطرد من الرحمة إذا ظل على ذلك. بل أعلن الله تعالى الحرب على المتعاملين بالربا، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله تعالى الابتلاء بالأضرار، لا على أساس الابتلاء الذي يحفظ الله به الدرجات، وإنما على أساس الانتقام والعقوبة، الابتلاء بالمصائب. نعم، عدم البركة في مالك وأولادك وفي بيتك. ولذلك علينا أن نحتاط قدر الاستطاعة، وليس معنى ذلك أنك لا تدخل أي بيت يدعوك إلى طعام وشراب، إن هذا سوء ظن في الناس ككل، ولكن تخير قدر الاستطاعة. فنحن في زمن كثر فيه الوباء وقل فيه الورع، أو ندر فيه الورع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما منا إلا وأصابه، ولكن يشفع لنا عند المولى جل وعلا عدم التعمد وحسن الظن. حسن ظننا في المولى جل وعلا وعدم تعمدنا أكل الحرام، لم نتعمد. إذا علمنا أنه حرام ابتعدنا عنه، وإن كان الواجب علينا أكثر من ذلك ألا نقرب الشيء إلا بعد التأكد، لكن يمكن حاجة تدفع بعض الناس إلى التسرع فيفعلون الشيء ثم يسألون عن حكمه بعد ذلك، وربما انتهوا بعد الحكم، وربما ساروا كما كانوا بعد علمهم بالحكم. إلا أني أقول المؤمن يتحرى أولا يسأل قبل أن تأكل، قبل أن تعمل. تجاي على تتوضأ مبسوط إن أنا قلت لك عينتك محاسبا في شركة كذا، أو رئيس قلب الكتاب في بنك كذا، أو مدير حسابات في البنك الفلاني، بتفرح طبعا، شغلك كويسة وفي الإمارات وفي الكويت وفي البنك الوطني. سألتش نفسك المال اللي هتاخده من وظيفتك هل هو حلال أو حرام؟ لو سألت نفسك وكنت على دين وراء لاخترت أن تعملك الناس في الشارع بدلا من أن تعمل مدير بنك ربوي، لقبلت أن تعمل خادما تأكل من عمل يدك حلالا بدلا من أن تعمل وزيرا في وزارة لا تتعامل إلا بهذا السحت. ولكن الناس ينخدعون غالبا بالمظاهر الدنيوية ومطالب الحياة ربما كانت صعبة عند الله فألجأته إلى ركوب المتن الحرام وسار فيه شططا، ومن سار في الحرام وقطع شوطا بعيدا يصعب عليه الرجوع الى الحلال الا من رحم ربنا. يعني اللي اعتاد 20-30 سنة ياكل حرام وبنى بيته وربى اولاده واصبح يشار اليه بطرف الحذاء الايسر يصعب عليه وينزل هذا الى المستوى الاخر. ولذلك اقول من اول الطريق استلهم رشدك من مولاك، وسل الله تعالى ان يعرفك الحق واهله وان يلزمك اتباعه. كتب احدهم بسؤال بيقول: كتب احدهم بمناسبه اسبوع النظافه لافته تقول ان الله نظيف يحب النظافه، هل هذا حديث؟ فهل هذا صحيح؟ يقول انه حديث شريف، فهذا صحيح؟ تلك الجملة جزء من حديث ان الله نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم، فنظفوا اثنيتكم ولا تشبهوا باليهود، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. حديث للرسول، وايضا حديث اخر إن الله جميل يحب الجمال، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، جزء من الحديث. إن الله جميل يحب الجمال. إنما اللي ما اطلعتش عليه من الحديث الجملة المشهورة جدا بين الناس النظافة من الإيمان. كثير من الناس يظن أنها من الأحاديث ولكني لم أطلع عليها كحديث ولا أعلم أنها من الأحاديث، وإنما هي جملة مشهورة بين الناس على أنها من الأحاديث ولكني لم أطلع. هل إعفاء اللحية سنة مؤكدة؟ وهل تارك هذه السنة يعاتب كما أن المستمسك بها يثاب؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في درس سابق تحت موضوع الزينة في الإسلام تحدثنا عن هذا الموضوع بشيء من التوسعة. تحدثت عن حكم الشعر الذي ينبت في كل الجسد، وعلمنا أن هناك شعرا تحرم إزالته، وأن هناك شعرا في الجسد تجب إزالته، وأن هناك شعرا ثالثا متروك للإنسان أمره من ناحية الحل والحرمة، أي لم يصدر بشأنه أمر، وإنما ترك بقاؤه وعدم بقائه لرغبة الإنسان في ذلك. وقلنا مما قلناه إن من الشعر الذي تحرم إزالته إلا لعذر قهري وضرورة شعر اللحية بالنسبة لرجل، وهذا رأي جمهور العلماء. وإن كان هناك رأي لبعض العلماء أن حلق اللحية أو إزالة اللحية بالنسبة للرجل بلا عذر يقتضي ذلك يعتبر مشروعا ولا حرج فيه، وهو رأي قرأته للشيخ محمود شلدود في كتابه الفتاوى، وهو كتاب جيد إن شاء الله تعالى، قد كان فيه بعض المآخذ وجل من لا يخطئ في بعض المآخذ على هذا الرجل. أفتى في هذا الكتاب بأن أمر اللحية مطلوب مطلق ومتروك للعادات والتقاليد، فإذا وجد الإنسان نفسه في بيئة تطلق اللحى أطلقها عادة، وإذا وجد نفسه في بيئة لا تطلق اللحى حلقها، ولا حرج عليه في ذلك. وأخبر أنه لم يقف على دليل قوي يعتمد عليه في حرمة الإزالة أو وجوب التقليد، ولكني أقول إذا كان هذا العالم قد أفتى بهذا فإن هناك من العلماء الأجلاء من أفتى بحرمة حلق اللحية، وتحدث علماء المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة أن حلق اللحية محرم وقد يكون مكروها، وأن إطلاقها واجب وقد يكون سنة مؤكدة. ولقد ألف في هذا الموضوع أحد العلماء رسالة صغيرة إلا أنها مليئة بالخير تحت عنوان حكم اللحية في الإسلام، الشيخ محمد الحامد عالم سوريا رحمه الله تعالى، كان إماما وخطيبا ومدرسا في مسجد السلطان بمدينة حماة، حماها الله تعالى وأعزاه وجبر خاطر أهلها. ألف رسالة صغيرة ولكنها كبيرة الضمون، جيدة الرواية، ورجل موثوق بعلمه إن شاء الله تعالى. تحت عنوان حكم اللحية في الإسلام، رسالة صغيرة ولكن فيها ما يطيب للمؤمن وطلع عليها أن يعمل بها إن شاء الله، وهو يميل إلى الأخذ بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أخذا من دلائل كثيرة، أدلة كثيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره، حيث أمر بإعفائها ونهى عن حلقها، وهذا يدل على أقل تقدير أن إطلاقها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقتدي به فيها من باب محبتنا له وتركنا لتلك السنة، لا أقل من أن نحكم أنها سنة، أن إطلاقها سنة وأن حلقها لا، يعني نقول مكروه قراءة تنزيلية على الأقل، وإن كنت قد اطلعت على من يحكي بوجوب إطلاقها، من يحكي وجوب الإطلاق وحرمة الحلق. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا فيه بإعفاء اللحى وإحفاء الشارب، إعفاء اللحى يعني عدم حلقها، أن تعفيها من الحلق، إحفاء الشارب يعني إزالة الشارب، وفي رواية قص الشارب. وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور بحديث سنن الفطرة، ومنها إحفاء الشارب وإعفاء اللحية، سنن الفطرة. نعم، من مضمون تلك الأحاديث نأخذ أن تركها أولى من حلقها وأفضل، بل أن تركها دون حلق ربما اقترب من السنة المؤكدة نظرا لكثرة الأدلة الواردة في ذلك، إلا إن كان هناك عذر يدفع بعض الناس إلى الحلق، عذر طبي مثلا، أو أكرهت على حلقها قبض عليه، وأنت وسط مجموعة لا تخشى إلها ولا ترعى حق مخلوق، أو ابتليت بالخدمة في جيش من جيش المتمسلمين في هذا العصر الذين يدعون أنهم من الأمم الإسلامية، والذين يجبرون كل من انتسب إلى هذا الجيش أن يحلقوا لحاهم حلقا تاما كل يوم، أمر إجباري، وإن لم تفعل عوقبت، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والضرب والإهانة. ولقد وصلنا في بعض الدول إلى حالة أمروا فيها بترك السنة، وأمروا فيها أيضا بفعل ما يخالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول قد أمرنا بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، فنجد بعض الدول تأمر بإعفاء الشارب وإحفاء اللحية عكس الحديث، يعني الرسول يقول لك سيب لحيتك وإحفاء شاربك، لا، الجيش المصري والأردني والسوري والسوداني يقول لك غصب عن عينين أبوك تحلق لحيتك وإطلق شنبك، عاوزينهم يربوا أشنبهم بدل مش عارفين يربوا أنفسهم، يربوا أي حاجة بس، ففي اللي بيربي عجول، اللي بيربي دواجن، واللي بيربي كلاب، واللي بيربي شوارب، أي حاجة بتربوا خلاص. وكان من ضمن السفاهة أن وصل الحد ببعض الدول أنها كانت تعطي علاوة شارب لمن يحسن تربيته، علاوة شهرية. كان في واحد جندي كان مشهور، قصته كانت معروفة، كان جندي مغور، الشيخ يذكر من الباب البكاء، كان في مدينة الإسكندرية إلا بأنسى، وكان بيعتز بشانه جدا، راجل يعني بيحترم نفسه، فرباه على الغالي، وكان بيجيب له نوع معين من الدهون، فكان يقوم به حتى وقف وأصبح طوله قريب من 10 سنتي من الجنبين، ما شاء الله يقف عليه كلب ما يتهزش. محسود جدا هو بشاربه حتى نشرت الصحيفة صورته ويقال ان الملك السابق عندما مر في هذا الميدان الذي يقف فيه هذا الاسد المشنف اعجب بشاربه فصرف له علاوة شهرية اسمها علاوة شنب 50 قرش في الشهر وخمسين قرش يعني نصف جنيه عندنا الاول كان لها قيمة كانت تجيب جوز خرفان الاول 50 قرش اوه ده شيء كتير جدا 50 قرش تعادل تقريبا درهم ونصف في الايام عندنا انما كان لها من 30 سنة 40 سنة كان لها قيمة فالرجل طبعا كان منعم لحيته على الاخر والشنب كان مرتفع حتى وصل الى قريب من جبهته وشنب ايه حقيقة شنب يعني مكح قوي بنجد احنا بعض الناس مع شديد الاسى والاسف في عصرنا الحاضر يعتني قريب من تلك العناية بصلة جيب يربي شنب كويس جوي وبيرسم رسمة معينة وبينظر لبعض النجوم نجوم السينما يقول لك انا عاوز شنب زي شنب امر وجهي عاوز شنب زي شنب خيرون بابا عاوز مش عارف زي كلارك جبل عاوز مش عارف ايه شنب دوغلاس شنب بلا ازرق في جدته شيء رهيب يا ناس حتى فلسفة الاشباح وصلت من خيبتنا الى هذا الحد اللي بيعتني فيه البعض نظرا لتفاهة بعض الاوعية وما تحمله تلك الاوعية اجساد جسم البغال واحلام العصافير وصل الحد ان بعض الحكومات تعاقب من يطلق لحيته بالسجن بالاهانة بالتشريد وما حدث في سوريا قريبا لا يخفى على منصف حيث تتبعوا خاصة الصغار من الشباب الذين يطلقون لحاهم واصبحت اللحية علامة على الخروج على الدولة علامة على الخروج على النظام كل من اطلق لحيته يبقى مجرم وارهابي خارج عن الحدود ويجب ان تتطهر الارض منه وعلى اي حال اذا كنت تخاف من الله تعالى وتحب رسوله فاستعن بالله تعالى واصنع ما صنعه الرسول حبا فيه وتقربا الى الله تعالى بفعل ما كان الحبيب يفعله واذا امرك واحد بما نهاك رسول عنه او نهاك احد عما امرك رسول به ان استطعت ان تفهمه بالحسنى فافعل فان لم يفهم بالحسنى فليفهم بالتي هي اوحش فاننا نجادل الناس بالتي هي احسن وبذوق وادب فان لم يفهموا افهمناهم ان قدرنا بطريقة اخرى تلائمهم فبعض العقارب لا ينفع معها اللمس والتدليل ولا ينفع معها الا ان تدلكها بحذائك بالارض لان الاحسان الى مثل تلك الحشرات يكون بمثل تلك الحالات اي نعم ادفع بالتي هي احسن ولكن هناك اناس من البشر لا يفيد معهم الا القهر وخاصة من خرج على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولولا ان الايذاء والعقوبة تفيد مع بعض الخلق ما شرعها الله تعالى لتنظيم امور الناس لما شرع الله الحدود اذا فكانت العقوبات لا تؤدي الى مصلحة فلما امر الله تعالى بجلد شارب الخمر وجلد القارف ولما امر الله تعالى بجلد الزاني غير المحصن ولما امر برجم الزاني المحصن ولما امر بقطع يد السارق لولا ان تلك العقوبات تفيد وتقطع بادر الاجرام وتقلم اظافره وتخلع انيابه ما شرعها دون العدل لان الله تعالى حكيم في تشريعه ويعلم ان بعض الخلق لا ياتي الا بمثل تلك الاشياء ومن لم يؤدبه اللسان ادبه السنان ان الله تعالى اباح للزوج ان يهذب من خلق زوجته بالوعظ والارشاد والتهذيب والتعليم فان لم تتهذب ونجزت وخرجت على المألوف وعاندت واستبدت واستكبرت ربنا بيقول فهجروهن في المضاجع واضربوهن، ان الله تعالى هو الذي اباح ذلك باسلوب فيه ذوق وفيه قيام بالواجب دون افراط او تفريط. الكلام واضح؟ فلما يجي واحد يقول لي بلا لحية بلا زفت، الكلام ده كان زمان كثير من الناس بيربي لحيته عشان يطعن بها على الخلق، وكم لحية طالت على وجه جاهل يا سلام، ويقول لي شعر اشياء كثيرة. اما في لحية طالت على وجه جاهل وفي لحية طالت على وجه عالم، زي في واحد بيصلي وبياكل مال النبي وفي واحد بيصلي وبيتورع عن مال ابيه، في واحد ايضا فقير وعفيف وفي واحد غني ونذل جبان طامع فيه. المعنى ان واحد يصلي وانه بيسرق اقول خلاص يبقى كل اللي بيصلي نصوص، واحد حج وما طاف بالبيت مستمعا 70 ومع ذلك بيرتكب المنكرات اقول كل الحجاج عربيه نصوص. يا اخي التعميم خطا. في ناس بتربي لحاها صحيح عباره عن مظهر بيختفوا وراه، خاصه من جاي من بلاده ما كانش يعرف هناك لا في مصر ولا السودان ولا سوريا، ولما وصل للبلاد اللي بتطلق لحاها شبهين في وجهه، لما يطلع من المطار رايح بلده مباشره احد يموت ويشيلها، لان يعني كان بيمثل بيها هنا، بيمثل دور معين، انتهى الدور بيرجع الى اصله. في بعض الناس هكذا، وهناك اناس اخر يصنعون الحق لانه حق. عرف الناس بما تعتقد، ان كنت على حق فاصدع به ولا يهمنك احد. بس بدون مؤلف انت اطلقت لحيتك ليه؟ قل لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلقها وانا احب رسول الله وانا رجل واستطيع حمايتها. هل عندك انت للتأمور بخلقها؟ هل عندك دليل على حق وجهي في اللحيه احلى منه في غيرها؟ اللحية لا تمنعني من ان استمتع بكل لذائذ الحياة. اللي بيمنعني من التلذذ الشنب مش اللحية. اللي بيمنعني شنب شنب لما بتاكل لمؤاخذة ممكن يتعلق بشنب حضرتك بعض من الفضلات لان بيكون قريب من فتحة الفم. انما اللحية ما لها دخل بالاكل، لا هتعطلك في الاكل ولا في الشرب. انما شنب سيادتك ولا يعطل بتتعلق باشياء تابعة لا تليق. وايضا لما تكون مع زوجتك وانت مربي بتاعك كده تحت انفك جد لمؤاخذة كعب الحذاء، ده اللي يعوق يعيق للاستمتاع لما تقبل زوجتك مركب شوك في انفك اسمها اسلاك شائكة. طب يا اخي ما تسيب عشان تستمتع اكتر. يبقى انا عملية اللحية مش هي اللي بتعطل لا اكل ولا شغل ولا الاستمتاع بالزوجة. صح تقول لي مراتي بتزعل من اللحية، والله لو عندها يجوك تزعل من الشنب لان هو اللي بيعكني بالجو، انما اللحية لا تعكني شيء اخر مهم جدا. ربنا لما خلق هذا الشيء خلق الحكمة ولا لغير حكمة؟ هتقول لي ما خلق الشنب ايضا. نعم خلق شيئا وابتلاك بتركه، وخلق شيئا وابتلاك بحلقه حتى ينظر هل ستتبع مزاجك في الفعل والترك ام ستتبع امر الحق تبارك وتعالى. هو اللي خلق. ثم خلق الشعر الاخر اللي اوجب عليه ان ازيله والا اتركه بعد 40، والشعر الداخلي اللي في الجسد الرسول رخص الى 40 يوم، بعد كده يبقى ترتكب بعض من المكروهات، يبقى تزيله الان ازالته، وكذلك نطق الابر. ثم ربنا خلق كل هذا، المعنى انه خلقه تركني دون ان يوجه لي امرا فيه. ثم خلق الخمر وخلق الخنزير وخلق الشيطان وخلق النار، دل كل النار اشرب الخمر، خلق تلك الاشياء وامرني فيها بالفعل او الترك. الكلام واضح؟ فانا عبد لله تعالى اتبع اوامره حسب ما جاءني بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا رحم اشاره المولى جل وعلا ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعل فيه. حتى لا يطول بنا الوقت، اخ اللي بيسال بيقول والله سؤال جيد عن الشيعه، وان كان الوقت لم يسعفني بالاطلاع على المصادر التي استطيع ان اجيبك عما سالت، الا اني اعدك ان شاء الله تعالى بعد الاطلاع على المراجع التي تفيد في هذا الموضوع ان افتيك فيها فيه وان ادلك على نفس المراجع ان شاء الله. السؤال بيقول أرجو الإجابة على الأسئلة التالية لتبديل الحيرة التي علقت برؤوس كثير من المسلمين الذين يتعبدون بمذهب السنة ويسمعون بمذهب يسمى مذهب الشيعة، ولقد تضاربت الآراء حول هذا المذهب، فهناك نسمع من يصف هذا المذهب بابتعاده عن الإسلام، وهناك من يقول أنهم على الحق، ربما كانوا على الحق أكثر من أهل السنة. السؤال الأول، نريد إعطاءنا فكرة عامة عن مذهب الشيعة. السؤال الثاني، بيان الاختلافات الجوهرية بين الشيعة والسنة. السؤال الثالث، بيان ولاية سيدنا علي بن أبي طالب الذي يتكلم عنها الشيعة وأنهم يزيدونها في الأذان. السؤال الرابع، هل يجوز التعبد بمذهب الشيعة؟ أرجو بيان ذلك باستفاضة، لا سيما وهناك من يرفض راية الإسلام باسم مذهب الشيعة هذه الأيام بعد قيام الثورة الإيرانية. وفقك الله ووفقك الله الأخير، وأعدك إن شاء الله تعالى بعد الرجوع إلى المصادر المعتمدة أن أجيبك على هذا السؤال بتوفيق الله تعالى. فعذرا إن تأخرت في إجابتك. بيقول ماذا لو سؤال، ماذا لو صليت ووراءي زوجتي ووالدتي وامرأة هي من غير أهل البيت وأنا أعرفهم بأنهم مقصرون في الصلاة؟ فشكرا. سؤال ثاني من نفس الشخص، ما الفرق بين التطهر قبل أذان الفجر وبعد شروق الشمس؟ وشكرا. اللهم شكرا. السلام عليكم. ولا بعيد عليك، ما دام كتبت شكرا لفضيلتكم خلاص السلام عليكم. فليست الاولى باولى من الاخره، لان يعني في حديث علمنا عنه الرسول عليه الصلاه والسلام في حكايه السلام، امرنا ان نسلم على من ننفى من اخواننا، ولو حالت بيننا شجره فلنعد السلامه ثانيه. اننا ماشي انا وانت السلام عليكم ورحمه الله، بعدين حالت بيننا شجره يبقى نعيد السلام من جديد، كانما لنصل بهذا السلام ما فصلته تلك الشجرات بيننا. واقصد الرسول زياده التواصل وقوه التواصل بادابه تلك التحيه الداله على الحب، لاني اطرح عليك السلام اي الامان، وادعو الله تعالى لك بالرحمه والبركه. السلام عليكم، الامان عليكم، ورحمة الله أدعو لك بالرحمة، وبركاته أدعو لك بالبركة. أو السلام عليكم أذكرك باسم الله، الله هو السلام. فإذا تعاملنا به فذلك تعاملنا باستمرار، وعند الدخول وعند الخروج أولى أفضل. وبلاش تتبع القاعدة اللي بيقول عليها بعض المغفلين، كثر السلام يجيب المعرفة. وبعض الناس بيقول لي يقول لي داخل السلام عليكم طالع السلام عليكم، هي شغلانة. ما انت قلت البارح السلام عليكم، امال ما بقيت الشهر؟ امال اقول ايه يا ابني؟ بدأ السلام عليكم، ايه اللي يعجبك؟ ولما اقول لك السلام عليكم ولا داخل السلام عليكم ولا طالع ودخلت غني السلام عليكم والف مره، انت خسرت يعني. انت زعلان من اسم السلام ليه مع انه من اسماء الله الحسنى؟ ده من اسماء الله الحسنى، من الاسماء 99 اللي مطلوب مننا ان احنا نقرا تلك الاسماء ونذكر المولى جل وعلا بها ونكثر معانيها. حتى يدخلنا الله تعالى الجنة كما قال رسول، إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، حفظا أو تلاوة أو معرفة لمعانيها. فالسلام من أسماء الله تعالى الحسنى، فقول السلام عليكم في الأول وقول السلام عليكم في الآخر. ولما حد يسلم عليك كتابة بترد عليه يا كتابة يا شفاء، ودي كثير مننا يمكن بتعديه. أما نجي لك رسالة من أخوك مثلا أو من واحد صديق بتقول حضرة المحترم فلان الفلاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد السلام، ده قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما تقول أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام واضح. وفي الآخر بيقول لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تخليش أفضل منك، سلم عليك أولا سلم عليك، سلم عليك آخر كان كثير مننا بنعديه كثير لما بيقرأ في الجريدة مثلا خطاب مفتوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، او بيسمع المذيع او المذيع بيقول سلام عليكم والله قبل نشرة الاخبار. يمكن كثير مننا ما بيردش، مع ان انا قلت لكم ان بداية السلام سنة مستحبة او سنة مؤكدة عند البعض، ورد السلام فرض عين اذا كان السامع شخصا واحدا، او اذا كان المسلم عليه جماعة فيكون رد السلام فرض كفاية اذا اتى به البعض سقط الطلب عن الباقين، واذا تركه الجميع اثما. كلام واضح. طب صلوا على ماذا لو صليت وراء زوجتي وولدي؟ مفيش حاجه. والدتي، انت قصدك ان انت تصلي امام بيهم ولا تصلي وهم وراك يتكلمون؟ ما انا مش فاهم ايه اللي تقصده. ان كان قصدك ان انت تصلي امام وهم يصلوا وراك، اللي هي زوجتك ووالدتك وامراه اخرى، مفيش مانع ان انت تصلي امام بالنساء. فباتفاق العلماء يجوز للرجل ان يصلي اماما بالنساء حتى وان كان على جهل وهم على علم. لو كانت مراتك وامك حافظين القران كله وانت مش حافظ الا صورتين، لا تصح امامه المراه لرجل، انما تصلي انت بها بالصورتين اللي انت حافظهم فقط. الكلام واضح. ولو كان في طفل عنده 8 سنوات 10 سنوات له ان يصلي اماما بالمراه وان كانت اما له. المرأة لا تصلي إمام برجل، بل لا تصلي إماما بطفل. الكلام واضح. فلو وجدنا ولد عنده 8 سنوات وحفظ الفاتحة كويس وسورة، يصلي إماما بالمرأة ولا حرج. والزوج لما يصلي إمام بالزوجة طبعا جيد، ويصلي الولد بأمه ما دمت تقرأ الفاتحة جيدا وسورة واحدة من كتاب الله تعالى، وصلي إماما. والنسوان تيجي في خلفك ازاي؟ زي ما تيجي خلفك. مدام امرأة واحدة خليها عن يمينك بعيد عنك بمقدار قدم، يعني خطوة خلفك من جهة اليمين. وإن كان أكثر من واحدة بتصفهم خلفك بعيد عنك بمقدار السجود، يعني بمقدار قامة متر تقريبا، يقفون بجانب بعضهم. طب وإن كان فيه ذكور وإناث، الذكور أولا ثم الإناث بعد ذلك. اشرب بيدك اليمين يا ابني. وبعدين فيه ترتيب عندنا في الصلاة، إذا اجتمع رجال وأطفال ونساء، الرجال أولا والأطفال ثانيا والنساء في الآخر، يعني الأطفال ذكور يقدمون على النساء في الصف. واضح الكلام. وإن كنت تقصد أن أنت بتصلي وهم وراك، بتقول أنا أعرف أنهم مقصرون في الصلاة. طب مقصرين في الصلاة يعني ما يصلوش خالص؟ انصحهم لله تعالى. ولا تعبانين ما يعرفوش احكام الصلاه علمهم. فان كانوا لا يصلون فانصحهم، وان كانوا لا يعلمون احكامها فعلمهم ولا حرج على ذلك. ما الفرق بين التطهر قبل اذان الفجر وبعد صلاه الفجر؟ التطهر اللي هو ايه؟ تقصد مثلا اللي هو التطهر من الجنابه؟ اذا كنت تقصد التطهر من الجنابه فان التطهر قبل اذان الفجر ليس الواجب وانما هو افضل. التطهر اللي قبل شروق الشمس هو الواجب اذا استيقظت قبل شروق الشمس. يعني انا منك جنب او قمت من النوم فوجدت نفسي محتلما، يعني اما كنت جنب من لقاء زوجتي او من احتلام مثلا، اذا استيقظت قبل الفجر اغتسل فإن هذا أفضل حتى أدرك صلاة الفجر. استيقظت قبل شروق الشمس يجب علي ألا أؤخر الاغتسال أو إزالة الجنابة، بل إن بعض العلماء قال إذا لم يبقى على شروق الشمس إلا دقائق معدودة لا تستطيع فيها أن تزيل جنابتك اغتسالا، عليك أن تتيمم بنية إزالة الجنابة ثم تصلي اداء ثم تغتسل بعد طلوع الشمس صيانه لوقت الصبح حتى لا يكون قضاء. يعني انا قمت قبل شروق الشمس بخمس دقائق فقط وانا جنب، لو اغتسلت هتطلع الشمس. انا عاوز اصلي اداء قبل شروق الشمس، ماذا اصنع؟ اتيمم بنيه استباحه الصلاه. انا كنت اتكلمت عن التيمم قبل كده. التيمم وانا لابس ملابسي مثل ما بدل الملابس نظيفة، نعم، بأضع كفي على تراب طاهر ثم انفضهم، كفي فقط كفين دول على تراب طاهر وانفضهم او انفض فيهما وامسح وجهي ثم كفيه بطريقة للتيمم وطريقة أصيلة وصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة للوجه والكفين، وأقول وأقيم الصلاة، أو كان أنا الصلاة تأخذ مني وقت أدخل في الصلاة مباشرة، يبقى التيمم هياخد مني 3 ثواني بالضبط، مش هياخد 5 ثواني، لأن هتيمم هكذا مسحت وجهي وكفي ركعتين الصبح الله أكبر وأؤدي الصبح حتى لا يفوتني الوقت، حتى أصلي الوقت في وقت. بعد ما أخلص من صلاة الصبح هتكون الشمس طلعت، أذهب لأغتسل ولا أعيد صلاة الصبح ثانية، لأني صليتها بطهارة مشروعة، وكان لي المدة في استعمال التيمم لضيق وقت الصلاة. الكلام واضح؟ أما إذا أخرت أنت الاغتسال اللي هو التطهر لما بعد شروق الشمس، وكنت قادرا على أن تتطهر قبل شروقها، ارتكبت كبيرة من الكبائر. يعني أنا صاحي من الشمس بنصف ساعة، يمكن الشيطان يقول لك إيه دي هالبوب والمية باردة، بس لكن الله غفور رحيم، خذ لك كمان تعسيلة، خدت تعسيلتين لساعة 8. او يمكن يقول لك مزاج عكر ان انت تلخبط وفاضل على الشمس نص ساعة. يا اخي ملايين اللي طويلة، ربنا ياخد بيد اللي خلفوه من اول قد يلحقوا، وبعدين يكون لك رغبة في اي شيء ثاني يبان. انما فيه البعض مخه بيكون تعبان وشيطانه بيكون ذكر شديد عليك يحكمه جيدا. ثق ان الله تعالى ينظر اليك ويحب منك ان تطيعه اكثر من طاعتك لمزاجك وهواك، وملائكة الله تعالى تنظر إليك وتنتظر منك أن تكون عبدا صالحا. وإن كانت الملائكة وإنت جنوب بتكون بعيد عنك، ما تدخلش عليك الحجرة خالص، ما تكونش معك خالص، على البعد بتراقبك، لأن الملائكة تترك الجنوب لا تصاحبها. ومن هنا كان المؤمن حريصا على ألا يظل جنبا فترة طويلة إلا لعذر من الله. وإيه العذر اللي يخليه جنوب استمرار؟ إن ما قدرتش أغتسل بالماء عندي التيمم عند الطهور اللي هو التراب. إن كان عندي عذر من استعمال الماء حتى ولو ظل هذا العذر 100 سنة، لي أن أستعمل التيمم بدلا من الغسل. والتيمم اللي بدل الوضوء هو نفس التيمم اللي بدل الغسل بالضبط من ناحية الفعل، ويختلف فقط من ناحية النية. تيمم اللي بدل الوضوء بقول نوالت التيمم لانه بدل الغسل، نيتي انه بدل الغسل، اما الفعل فهو واحد، ضرب الكفين على مراد الظاهر ثم نصب الكفين ثم مسح الوجه والكفين فقط بضربة واحدة. وفي بعض المذاهب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، بتمسح اليد اليمنى باليد اليسرى ثم اليد اليسرى باليد اليمنى، كما قال الإمام الشافعي، والزيادة ما مقبولة إذا جاءت من ثقة. فممكن ضربة واحدة وممكن ضربتين، وحديث الضربة الواحدة أقوى من حديث الضربتين. إنما الناس مشروع عندهم إن يتأمل ضربتين، ماشي نستعمل ضربتين، ولو استعملت واحدة لجاز ذلك ولا حرج عليك. ولا تؤخر عملية الاغتسال لما بعد طلوع الشمس، فإنك لا تدري المغيب. أنا أريد أن أذهب إلى فريضة الحج أنا ووالدي، لا يقول وأنا ووالدي في المصروف سوا، أنا أريد أن أذهب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أذهب إلى فريضة الحج وأنا ووالدي في المصروف سوا وعلينا دين، أذهب أفضل أو الأفضل أن ألا أذهب حتى ندفع كل الديون التي علينا وحتى ننتهي من دفع لكل صاحب البيت والدكان؟ ما حكم الشرع في هذا؟ وشكرا لفضيلتكم، فبأكم متشكرين جدا. وبعد، فأنا أريد أن آتي العمرة، وكيف وأنا في هذا الموقف؟ على أي حال سدد الديون الأول وما تفكرش في الحج ولا في العمرة اللي بعد ما تسدد الديون، لأن ربنا مش هيقبل منك الحج وعليك ديون، أو قال بعض العلماء يقبل ولكن تأخذ ذنبا لأنك لم تسدد ما عليك من ديون، وتسديد الديون مقدم على أداء الحج والعمرة. الكلام واضح؟ باتفاق العلماء تسديد الديون للناس مقدم وافضل. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان الحج للمستطيع، ومن عليه دين لا يعد مستطيعا حتى يسدد دينه. والله تعالى عرفنا انه كتب الحج على الناس لله على الناس، حج البيت من استطاع اليه سبيلا، واللي عليه ديون ما بيعتبر مستطيع، يعني غير قادر. ولان تسدد دينك وتموت بدون حج يعذرك المولى جل وعلا، بدلا من ان تحج وعليك دين للعباد فانك لا تدري المغيب، ربما حان حينك ومت قبل ان تسدد ما عليك. يمكن تقول لي ان انا لو حجيت ومت بعد الحج يبقى مت مغفورا لي، لان الرسول بيقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. انما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا هذا الحديث وقال حديث اخر، قال الميت معلق في قبره بدينه حتى يقضى عنه، وقال يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، هكذا اخبرني جبريل عليه السلام. انت ليه تموت وعليك دين من الديون؟ ناحية تانية مين قال لك بأن تركك لسداد الديون لا يعتبر فسقا وخروجا على الواجب؟ إن الله تعالى يصبر عليك أكثر من صبر الإنسان عليك، فسد الديون الخلق وبعدين تبطل الحج. ولا عليك بعد ذلك حتى لو مت بلا حج فلا شيء. أختم حديثي بحديث سألني عنه أحد الإخوة، حيث قال في سؤال بالمعنى هناك حديث نبوي يفهم منه الآتي: إن نسبة من يدخل الجنة 1 إلى 1000 بالنسبة لمن يدخل النار. إذا كان الله تعالى هو الذي خلق الخلق ويعلم عجزهم عن الانضباط، فكيف امتحنهم بما يعجزهم حتى يدخلهم النار؟ ثم يذكر الأخ أن إيمانه قوي، أن إيمانه قوي وأنه واثق بالله تعالى ومؤمن بالقضاء والقدر، ولكنه يريد أن يستفهم لزيادة اليقين، ليس إلا لا لأنه يشك في قدرة الله تعالى أو في عظمته. أحب أن أقول شيئا عاما قبل أن أقع نص هذا الحديث. الأمور التي يوحي ظاهرها بشيء من الأشياء التي يشم منها رائحة الظلم أو العبث أو القهر من الله تعالى للعباد، أن الله يشبه العباد على شيء من الأشياء غير اللائقة، أن الله تعالى يظلمهم، أن الله تعالى يبتليهم بما يعجزهم، إذا خالط الذهن شيء من تلك الأشياء فاعلم ان الشيطان يلعب بك، وانه يريد ان يستفزك وان يخدعك. قبل ان تبحث في اي امر من الامور الخاصة بصفات المولى جل وعلا، بعظمة المولى جل وعلا، بذات المولى جل وعلا، عليك ان توقن اولا بما يأتي. اولا ان الله تعالى عادل لا يظلم، حكيم لا يعبث، عالم لا يجهل، قادر لا يعجز، لا يسأل عن شيء، لا يسأل عن شيء. أنا بأؤمن بالحقائق دي، إيماني بنفسي، إيماني بالحق، إيماني بأن الله تعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. فإذا علمت أن في حديث من الأحاديث يشم من هذا الحديث أو أفهم منه لقلة عقلي وعدم فهمي ولجهلي ببعض الجوانب، أفهم منه أن الله ظلم أحدا من العباد، أو أن الله تعالى أكره العباد على فعل ما لا يليق، علي قبل كل ذلك أن أضع تلك الحقائق أمام أي بحث من البحوث حتى أكون على سلامة قصد في سعي، وحتى لا تزل بي القدم. علي أن أؤمن أن الله تعالى عادل لا يظلم، وما دام هو العادل فإنه لن يظلم أحدا من العباد، لأن الظالم ناقص والله كامل. الظالم يحتاج الى ان يكمل نفسه بظلم الغير، والله تعالى كامل الذات والصفات، لا يحتاج الى ان يكمل نفسه لا بطاعه الطائعين ولا بظلم احد من الخلق. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. ايضا علي ان اوقن ان الله تعالى حكيم لا يعبث، كل ما يخلقه المولى جل وعلا فيه حكمة. خلق هذا أعمى وخلق هذا مبصرا، أعطى هذا مليونا ولم يعطي هذا شيئا، خلق هذا سليما وخلق ذاك سقيما. علي أن أوقن أن الله تعالى لم يفعل هذا إلا لحكمة. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بسط الأرض على ماء جمد، خلق قوة تمسك السماوات والأرض أن تزول بعظمته وقدرته، أؤمن بكل ذلك. خلق من كل زوجين اثنين، خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل شيء، أؤمن أن لذلك حكما. ربما علمت بعضها ربما جهلت البعض الآخر، وجهلي بالحكمة لا يعني عدم جهل تلك الحكمة، وإنما يعني أني جاهل بها فقط، وجهلي ليس حكما على أن هذا الشيء ليس بموجود، وإنما جهلي يدل على أني لم أصل إلى فهم الحقائق بعد. حكيم لا يعبث. النقطة الثالثة، عالم لا يجهل. ما دام قد قال فهو العالم، ما دام قد أمر فهو العالم، ما دام قد نهى فهو العالم. وأنه تعالى قادر لا يعجز، لا يعجزه شيء ولا يعجز عن شيء، وأنه تعالى لا يسأل عن شيء وهو مسأل. ضع تلك الحقائق أمام ناظريك وأنت تبحث في أي أمر من أمور الله تعالى، فسيسلمك المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك من الميل أو أن يشتط بك التفكير في أي أمر من الأمور. نقرأ الحديث سأقاه من كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، أي أن تلك الأحاديث في هذا الكتاب هي من أصح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحاديث في هذا الكتاب من أصدق الكلام بعد كلام المولى جل وعلا. يقول عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول أخرج بعث النار. قال: أي آدم، وما بعث النار؟ قال الله تعالى: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، أي على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل، أي الواحد في الألف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي في يده، إني لأضمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الراوي: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي في يده، إني لأضمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة أو مثل أهل الجنة من غيركم من الأمم. ثم قال الرسول: إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني بنفس النص دون زيادة شرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟
قال من كل 1999 فذاك حين يشيب الصغير وتضر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإنني يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود الرقمة في ذراع الحمار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي سأل عنه الأخ الفاضل، وبدأ من سؤاله أنه قد تحير لما خلق الله تعالى هذا العدد الضخم وجعله من أهل النار، وما دام يعلم أنه من أهل النار فلما خلقه؟ ثم إن الله تعالى خلق الخلق ويعلم قدرهم وما يستطيعون، فلما كلفهم بأشياء يعلم أنهم يعجزون عن القيام بها، أو ابتلاهم بأشياء جعلتهم يقعون في المنكر؟ وبيضرب مثل بيقول اسمح لي أن أقول لو أن معلما مدرسا علم أن بعض الطلاب على ضعف في المعلومات ثم أعطاهم أسئلة صعبة يعلم أنهم لن يجيبوا مطلقا عليها إنه يكون قد أعجزهم وليس بحكيم في هذا التصور. وإن المصنع الذي ينتج بعض السيارات ويعلم أنها خائبة وستؤدي إلى مصائب بمن يستعملها نعلم أن صاحب هذا المصنع ليس حكيما في صناعته، فاسمح لي أن أقول لقد علم الله تعالى أن هؤلاء الناس ستقصر طاقتهم عن القيام بالمطلوب، فلما كلفهم أو فلما صنع بهم ذلك وهو يعلم أنهم من أهل النار؟ حقيقة ربما فتح الشيطان بعض الأبواب على الإنسان بمثل تلك الأسئلة، ولكني إذا وضعت أمام عيني قبل أن أبحث في هذا تلك القواعد الخمسة التي قلتها لكم، وأنا أضعها كقواعد كحدود تمسك بالإنسان أن يشتق به الفكر، ولا أقول إنها موانع من التفكير فإن الله تعالى أمرنا أن نفكر، ولكن أن يكون تفكيرنا منطقيا وأن يكون التفكير خاضعا لقواعد يجب أن نؤمن بها، فإننا نؤمن أن الله تعالى عادل وأن الله تعالى حكيم وأن الله تعالى عالم وأنه قادر وأنه لا يسأل عن شيء وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. أنت ما دمت عارف أن الله تعالى قادر يبقى خايف ليه من أنه هيدخل النار هذا العدو؟ خلق الله تعالى كل الخلق وجعلهم متكافئين من ناحية فهمهم لأوامره. صحيح بعض الناس أعظم فهما من بعض، ولكن أدنى الناس فهما يقدر على فهم ما يريده المولى منه. والله سبحانه وتعالى كلف كل إنسان أن يعمل قدر طاقته قدر فهمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى لم يكلفنا بما تعيا عقولنا بفهمه أو أجسامنا بفعله، لأنه تعالى قادر وحكيم ويعلم أننا نعجز إذا كلفنا بما نعجز عنه، فمن حكمته أنه كلفنا بالميسور حيث قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. المولى هو اللي بيقول كده، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. المولى سبحانه وتعالى يعلم بعضنا ويعلم قدرتنا ويعلم فهمنا ويعلم أننا خلقنا بالضعف ثم قوة ثم ضعف وشيبة، يعلم كل ذلك. فكلفنا بما نستطيع. ثم قال لنا إن لم تستطيعوا فعل ذلك لعلة فيكم لقصور فيكم فلا حرج عليكم. يعني كلفتكم بالصلاة إن كنتم قادرين على فهمها وفعلها، فإن عجزتم عن الفعل فافعلوا ما تستطيعون من قيام من قعود من ركوب افعلوا. كلفتكم بالصيام فإن عجزتم فلا صيام، وإنما عليكم ببديل الصيام الإطعام، فإن عجزتم عن الصيام والإطعام فلا حرج عليكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلفتكم بالحج عند القدرة فإن عجزتم لا حرج عليكم، بالجهاد عند القدرة، فإن عجزتم فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهكذا. فهل هناك مما كلف الله به أما من خالف وشز عن الطريق فقد خالف بفكره وفهمه وليس بإكراه الله تعالى له. فنفكر إن اللي كفر كفر لأن الله تعالى أكرهه على الكفر. إن الله تعالى يقول لا يرضى لعباده الكفر في القرآن الكريم، لا يرضى لعباده الكفر، لا يأمر بالفحشاء. أمال اللي كفر كفر بمزاجه، والذي فعل الفحشاء فعلها بمزاجه، أي نعم يعلم الله ذلك، ولكن إرادة الله تعالى لا تتدخل في تحويل ما يريده العبد، لأن الله تعالى خلقه حرا من ناحية الأفعال، من ناحية الأفعال، حتى تتأتى الحكمة من وراء قاعدة الحساب من ثواب وعقاب. لأن الله لو أكره أحدا على فعل طاعة فلما يسبنا على ما أكرهنا على فعله، ولو أكره أحدا على فعل المعصية فلما يعاقبه بعد أن أكرهه. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بمال، هذا تكليف بما يعجزنا وبما لا يطاق. والله تعالى أكرم من أن يكره عبدا من العباد على طاعة أو أن يدله على معصية، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعرفنا أن الذي يأمر بالفحشاء والمنكر الشيطان، حيث قال الشيطان يأمركم إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عرفنا أن الشيطان هو الذي يدل على كل منكر، وأن الله تعالى يدل على كل خير، فإذا فعل واحد من الناس شيئا من الشر فبنفسه فعل. ويا أخي المعروف أن المؤمنين قلة في كل الخلق، ربنا بيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. من كل 1000 واحد، يعني من كل 1,000,000، تمام، من كل 1,000,000، يعني لما هناخد احنا من الصين وعددها 1,000,000,000، هناخد منها 1,000,000 من الممتازين اللي يدخلوا الجنة بلا حساب. ممتاز، ما هو في جماعة يدخلوا النار ولكن يخرجون بعد توفية الحساب، بعد دفع ما عليهم من العقوبات يخرجون من النار، حتى لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله مرة واحدة في حياته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة، من قال لا إله إلا الله مرة واحدة في حياته بعد ما يوفي الإنسان. إنما احنا بنقول بيدخل في أول الأمر من كل 1,000 واحد اللي هم النضاب الممتازين الذين يستحقون دخول الجنة مباشرة، وهذا العدد مقبول جدا، لأن عدد المؤمنين بالنسبة لعدد الكفار عدد بسيط جدا. المؤمنين اللي هم على الأساس السليم، المؤمنون بما وصفهم المولى به، المؤمنون المستحقون لدخول الجنة. إنما في مؤمن ملخبط، مؤمن ما بيصليش ما بيصومش ما بيزكيش، عاوزه على طول يكون داخل الجنة، هي وكالة من دون بواب، يعني مثلا يدخل كده على طول يبقى يجمع الحارب مع المارب. هل يجعل المولى جل وعلا المسلم كالمجرم؟ بيقول افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف نقومون؟ حتى انا احنا في الدنيا لو جمعنا بين النقيضين انتم من نفسكم ما بتقبلوش هذا. اما تلاقي واحد لمؤاخذة ما معاش شهادة ميلاد وبيشتغل معاك على طاولة واحدة وبياخد لجك او اكتر منك بتبقى زعلان وبيقعد تضرب ده مش حاجه ده اجلت 17 سنة تعليم ويجي يدوني جد اللي معاش شهادة ميلاد مع انه ربما يؤدي عملا كعمل او افضل منه ولكنك لم تقبل ان تكون معه على قدم المساواة لانك تعلم ان لك فضلا عليه فكيف اذا يدخل المولى جل وعلا الجنة من امن ومن عصى الا اذا سبقت من الله تعالى رحمة بهذا العصر فغفر الله تعالى له ثم يا اخي انا عاوز اقول لك شيء الجنة والنار دار من دار ابويا ولا ابوك دار المولى جل وعلا يدخل من يشاء في رحمته هو حر يدخل هؤلاء الجنة يدخل اليك اما هم عبيده وهو ربهم انت تتدخل فيما لا يعنيك به اما تلاقي مولاك خد شيء تملكه انت او تصرف فيما لا يملك لك ان تسأل وتقول له انت ليه عملت كده بتدخل واحد من سنة 1999 هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو اعلم بخلقه منك وارفق واعطف عليه منك فاذا ادخل هذا النار فبعدله واذا ادخل هذا الجنة فبفضله فنحن نسأله ان يجعلنا من اهل الجنة مش اهل الحاسبة لما ادخلت هذا ولما تركت هذا انت ما بتقدرش ان انت تسأل رئيس الدولة انت عينت ايه وسبتنا ما بتقدرش يقول لك انت مالك يا بارد ده شغلتي ده عملي انا حر فيه اذا كان لا يقبل منك ان تتدخل انت نفسك زوجتك لما بتحب تتدخل في بعض اعمالك بتقرب في وجهها وبتعتبر ده تدخل في سلطتك وفي ادارتك وانت مالك ايه دخلك في الامور دي اذا كنت لا تقبل تدخل زوجتك ولا تدخل ولدك تكون بتتدخل يا عبد يا ابن العبد في حكم مولاك الحكيم القادر العالم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربك عالم ولا جاهل حكيم ولا ايه العبد عالم ولا ظالم خايف ليه من الحكم اذا انت كان حدك تسأل وتقول الراجل اللي هيدخل الجنة ده صنفه ايه صفته ايه عشان نحاول نكون احنا راجل من ضمن غلاب ولا تحاول تكون من 1999 فزعلان وبتدافع عن قرايبك ما تحاول تشوف ان هو صفات هذا الرجل الوحيد حتى تحاول قدر الاستطاعة ان تكون على منواله ناسجا وعلى طريقه سائرا رجاء ان يجعلنا الله تعالى منهم ومعه قد الرسول قال لنا ان في طريق اسمها يأجوج ومأجوج مثل النمل عددهم مثل عدد الحصى وغماد منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج مع ان ذكر أمة واحدة مع ان في الشيوعيين يطلعوا 500 مليون وفي كفرة بمحمد ودين محمد من النصارى اكثر من 1500 مليون وفي مجموعات اخرى الذين لهم مخبوص في الطوائف الاخرى من يفي بالعدد وزيادة علينا ان نبحث عن صفات هذا الرجل الواحد حتى نعمل عمله لنكون معه في جنة عرضها السماوات والأرض والأمل في الله تعالى كبير وحسن ظن شافع لنا وعلى الله قصد السبيل نسأل الله تعالى التوفيق والهداية اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين الإجابة وأسأل الله رحمة والتوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم امنحنا هداك اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم